عن كل واحد
ذبيحة،
عن كل واحد ذبيحة، فإن لم يستطع فصيام 10 أيام على فقراء مكة، ولا يأكل منها شيئا لأنها هذه حرام.
يعني ولا
كل واحد بالغ يعني. وفي ذمته متى ما أوفاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. حينما ندم قوم موسى على اتخاذهم العجلة إلها، وعلى عكوفهم حوله، وعرفوا أنهم قد ضلوا وتابوا إلى الله جل وعلا، أمر الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج 70 رجلا من قومه معه إلى الطور، فيعتذروا إلى الله جل وعلا بعد أن يتطهروا ويصوموا ويطهروا أبدانهم، فيعتذروا إلى الله جل وعلا مما فعله قومهم، فيتوب الله جل وعلا عليهم. وأمره الله أن يختار منهم 70 رجلا، فاختار منهم 70 رجلا وخرج بهم معه إلى الطور. ثم دنا موسى عليه الصلاة والسلام من الجبل، فتغشته الغمامة وتغشت الجبل كله، ثم أمر موسى من معه بأن يدنوا لما استأذنوا وسألوا أن يسمعوا كلام الله جل وعلا وهو يكلم موسى، فأمرهم موسى أن يدنوا من الغمام فدنوا وقربوا، ثم كلم الله جل وعلا موسى بما شاء، أمره أن يفعل كذا ونهاه عن أن يفعل كذا، وأولئك القوم يسمعون كلام الله فخروا لله سجدا. ثم لما قاموا وانتهى موسى من كلام الله جل وعلا وجاء إليهم، قالوا له ما دمت أسمعتنا كلام الله فلن نؤمن لك حتى ترينا الله تعالى الله. فعند ذلك أخذتهم الصعقة أو الرجفة فماتوا عن آخرهم، لأنهم تجرؤوا تجرؤا فظيعا على الله جل وعلا، سمعوا كلامه وهو يكلم موسى عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا ولم يكتفوا بذلك، بل سألوا ما لا يحق لهم، فأخذتهم الرجفة عند ذلك فماتوا عن آخرهم كل السبعين. ورواية أخرى لبعض المفسرين رحمهم الله أنهم حينما استغفروا لأنفسهم ولقومهم سألوا الله جل وعلا أن يعطيهم شيئا لم يعطه أحدا قبلهم ولا يعطيه أحدا بعدهم، فغضب الله جل وعلا عليهم لهذا السؤال فأخذتهم الرجفة. فقيل السبب في أخذ الرجفة هو مطلبهم الأول بأن يروا الله جهرة، وقيل هو المطلب الثاني بأن يعطوا ما لم يعط أحدا قبلهم ولا يعطاه أحدا بعدهم. والله جل وعلا نص على أنها أخذتهم الرجفة فماتوا. فعند ذلك جأر موسى عليه الصلاة والسلام إلى ربه جل وعلا وقال يا رب ما عذري لعند بني إسرائيل إذا ذهبت إليهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت يا رب أهلكتهم من قبل، يعني حينما أنت يا ربي تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، لو شئت لعذبت عبادك قبل أن يذنبوا ولست بظالم لهم، ولو عذبتهم حينما وقع منهم الظلم والتعدي عند عبادة العجل لكان أسلم لي أنا، ولو شئت أهلكتني أنا من قبل بأي عمل عملته لا يرضيك فإني أستحق الهلاك وأنت قادر علي، لكن في هذه الحالة يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد هلك خيارهم كلهم؟ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل، يعني قبل أن يخرجوا إلى الطور، لو شئت أمتهم وهم عند أهليهم في مكانهم، لو شئت أهلكتهم حينما عبدوا العجل، حينما عكفوا عليه. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل، ولو شئت يا رب أهلكتني حينما قتلت القبطي، حينما عملت ما عملت مما لا يرضيك يا ربي، وأما الآن فما هو عذري عند بني إسرائيل؟ فأخذ موسى يجعر إلى ربه ويتضرع إليه، فعند ذلك لطف الله جل وعلا به واستجاب دعاءه وأحياهم بعدما أماتهم. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا من عبدة العجل؟ فأنت يا رب أعز وأكرم من أن تؤاخذ أناسا بفعل أناس آخرين، فهؤلاء خيار القوم الذين أخذتهم معي وجئت بهم ليعتذروا إليك يا ربي عما فعل قومهم، فأنت أعز وأكرم من أن تهلك هؤلاء بفعل سفهائهم عبادة العجل أو بفعل السامري اتخاذ العجل. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ ما هذه يا رب إلا فتنتك، فأنت تختبر عبادك وتبتليهم، فمنهم من يثبت في هذا الابتلاء وهذا الامتحان وينجح فيه وينال الدرجات العلى، ومنهم من يخفق في هذا الامتحان ويخسر دنياه وآخرته. إن هي إلا فتنتك يعني ابتلاؤك وامتحانك، تضل بها من تشاء أي بهذه الفتنة. فالله جل وعلا يبتلي عباده يختبرهم، فمنهم من يضل ويخسر في الفتنة هذه، يخسر دنياه وآخرته، ومنهم من يصمد أمام الفتنة ويثبت ويقوم بما أوجب الله عليه فينجح ويسعد في دنياه وآخرته. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، كل الأمر يا رب راجع إليك وحدك لا شريك لك، أنت تهب الهداية لمن تشاء وتضل من تشاء عدلا وتهدي من تشاء رحمة وفضلا. أنت ولينا، لا ولي لنا غيرك، ولا مرجع لنا إلا إليك، ولا نسأل إلا أنت، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نستهدي إلا بك، فاغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ما قلناه أو ما قاله بعضنا، اغفره واستره وامحه عنا يا ربي، وارحمنا برحمتك، تكرم علينا بجودك وعفوك فاعف عنا وارحمنا، لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بما نستطيعه من عمل أو نقدمه من عمل، فمهما قدمنا من عمل فنحن لا نستحق به الرحمة من باب العدل، وإنما نستحق الرحمة فضلا وإحسانا منك يا ربي، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت خير الغافرين، فأنت الغفار الذي لا ترجو نفعا ولا تخاف ذما، وإنما تغفر تكرما وجودا وإحسانا. أما غيرك فهو يغفر إذا رجا المدح، أو يغفر إذا خشي الذم، وأما أنت يا ربي فأنت خير الغافرين، تغفر تفضلا وإحسانا لا خوفا ولا رجاء. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة فحسنة الدنيا هي العمل الصالح والرزق الواسع والصحة والعافية، وفي الآخرة وحسنة الآخرة هي الجنة التي هي غاية المأمول. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا خدنا إليك. هاد بمعنى رجع وأناب، إنا هدنا إليك يعني تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فرط منا. وبهذا سميت اليهود يهودا، سميت يهود لقول موسى عليه الصلاة والسلام إنا هدنا إليك، وكانت هذه الصفة صفة مدح واسم يمدح به قبل أن تنسخ شريعتهم، وأما بعد نسخ الشريعة فانقلبت إلى ذم وصارت شريعة المدح هي شريعة الإسلام. فقبل أن تنسخ شريعة اليهود من ينتسب إليها يمتدح بذلك، وهي صفة مدح لأنها من قول موسى عليه الصلاة والسلام إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. وبعد أن نسخها الله جل وعلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم صار من ينتسب إليها يوصف بهذه الصفة على أنها صفة ذم، يعني صفة اليهودية صفة ذم بدل ما كانت صفة مدح. والله جل وعلا على كل شيء قدير، فهو جل وعلا يجعل الصفة صفة مدح في وقت ثم يجعلها صفة ذم في وقت آخر، كما أنه يحل ما يشاء فيكون حلالا طيبا ثم يحرم جل وعلا قد يحرمه فيكون حراما خبيثا كما هو الواقع في الخمر. فقد كانت الخمر فيها منافع وفيها مضار، فلما حرمها الله جل وعلا على هذه الأمة سلب ما فيها من المنافع وأبقى ما فيها من المضار، كما قال الله جل وعلا في مبدأ تحريم الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهذا مبدأ تحريم الخمر. ثم لما حرمها جل وعلا تحريما قاطعا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فليس بعد هذا التحريم تحريم، هذا واضح جلي. وقبل ذلك قد قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها منافع لكنه سلبها جل وعلا بعد ذلك. وكذلك هذا الوصف وصف اليهود كان صفة مدح قبل أن تنسخ الشريعة، فلما نسخ الله الشريعة صار صفة ذم. ثم إن الله جل وعلا لطف بموسى عليه الصلاة والسلام وأحيا معه 70 فعادوا إلى قومهم. وقوله جل وعلا واختار موسى قومه 70 رجلا، واختار موسى قومه ما محل قومه من الإعراب؟ يقال منصوب بنزع الخافر، والتقدير واختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا. وما المراد بالسفهاء؟ إلى المراد بالسفهاء عبدة العجل، وقيل السامري ومن معه الذين اتخذوا العجل، وقيل السفهاء الذين سفهوا وطلبوا رؤية الله جل وعلا ولا يحق لهم ذلك. والمراد بالفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. والابتلاء والامتحان والاختبار ليس مصيبة، وإنما قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، كما قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فبعضهم عدو والكل فتنة، يعني الكل يمتحن به المرء، إن نجح في هذا الامتحان نال سعادة الدنيا والآخرة، وإن أخفق في هذا الامتحان خسر دنياه وآخرته والعياذ بالله. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يعني أوجب لنا فضلا منك وإحسان، أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة، وحسنة الدنيا هي العمل الصالح والرزق الواسع والصحة والعافية، وحسنة الآخرة هي الجنة. بسم الله الرحمن
الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال العماد بن كثير رحمه الله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا، فاختار 70 رجلا، فبرزهم ليدعوا ربهم، وكان فيما دعوا الله أن قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا، فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي الآية. وقال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في 30 من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا. واختار موسى قومه 70 رجلا على عينيه ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة، فإنك قد كلمته فأرناه. فأخذتهم الصاعقة فماتوا، فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل 70 رجلا
الخير.
وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم، وسلوه التوبة على ما تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طول سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به، وخرجوا معه للقاء ربه لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه. فضرب دونه الحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى ويأمره وينهى افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفهوا أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل. وقال سفيان الثوري حدثني أبو إسحاق عن عمارة بن عبد ابن عبيد السلولي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انطلق موسى وهارون
وشبر وشبيق
فانطلقوا إلى سفح جبل. فقام هارون على سرير فتوفاه الله عز وجل. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له أين هارون؟ قال توفاه الله عز وجل. قالوا أنت قتلته حسدتنا على خلقه ولينه أو كلمة نحوها. قال فاختاروا من شئتم. قال فاختاروا 70 رجلا. قال فذلك قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا. فلما انتهوا إليه قالوا يا هارون من قتلك؟ قال ما قتلني أحد ولكن توفاني الله. قالوا يا موسى لن تعصى بعد اليوم. فأخذتهم الرجفة. قال فجعل موسى عليه السلام يرجع يمينا وشمالا وقال يا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال فأحياهم الله وجعلهم أنبياء أكلهم. هذا أثر غريب جدا. وعمارة بن عبيد هذا لا أعرفه وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من بني سلول عن علي فذكره. وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جرير إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم. ويتوجه هذا القول بقول موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا وقوله إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف ولا معنى له غير ذلك. يقول إن الأمر إلا أمرك
إن الأمر إلا أمرك
وإن الحكم إلا لك فما شئت كان تضل من تشاء وتهدي من تشاء ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لمن منعت ولا مانع لما أعطيت فالملك كله لك والحكم كله لك لك الخلق والأمر. وقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل. وأنت خير الغافرين أي لا يغفر الذنب إلا أنت. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. الفصل الأول من الدعاء لدفع المحذور وهذا لتحصيل المقصود. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أي أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. وقد تقدم تفسير الحسنة في سورة البقرة. إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو العالية والضحاك وإبراهيم التيمي والسدي وقتادة وغير واحد وهو كذلك لغة. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن شريك عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن علي قال إنما سميت اليهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك. يقول جابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف. السائل من زكى يقول السائل من زكى زكاة ماله ولم يذكر شيئا او لم يقل هذه او هذا زكاة مالي ويظن أن من يعطي له هدية أو صدق التطوع فما رأيكم؟
أما القول أن هذه زكاة مالي فلا يلزم، لأنه ينوي ذلك بقلبه والنية محلها القلب، فإذا أخرج زكاة ماله نوى أنها زكاة ماله أجزأت عنه. ثم المعطى له، إذا كنت تعلم أنه من أهل الزكاة فقير محتاج فلا يلزم أن تقول له هذه زكاة، لأنه قد يكون في هذا لوم له أو تأنيب له، وإنما أعطه ما قسم الله ولا تقل له شيئا. وإذا جهلت حال أخيك لا تدري أهو غني أم فقير، فقل له يا أخي هذه من الزكاة إن قبلتها، فإذا قبلها كفى، لأنه لا يلزمك أن تفتش عن أحواله. أما إذا علمت أن صاحبك من أهل الزكاة فأعطه ما قسم الله ولا تقل له من الزكاة ولا من غيرها، لا تقل له شيئا. وإذا لم تعلم عن حاله فسأله.
يقول السائل: نعلم أن الله في السماء، فهل يجوز أن نقول أن الله في ذاته موجود في الأرض؟ وما الدليل على ذلك؟
تعالى الله جل وعلا، الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. ومن قال إن الله حال في كل مكان فقد كفر بالله، هذا مذهب الحلوية الجهمية، وهذا كفر وضلال. فالله جل وعلا بائن من خلقه، مستو على عرشه فوق سماواته، وهو جل وعلا غني عن العرش وعن غيره من المخلوقات.
يقول السائل: لقد أتيت بعمرة لوالدي وطفت الطواف وسعيت شوطين واضطررت أن أصل إلى دورة المياه ورجعت أكمل السعي.
لا حرج في ذلك، عملك صحيح، أكملت الطواف ثم بدأت بالسعي فسعيت شوطين ثم ذهبت للوضوء وعدت وأكملت، فلا حرج عليك، والسعي يصح بدون وضوء. لو حصل الحدث وأنت في السعي وأكملت فسعيك صحيح، لأنه يستحب له الطهارة ولا تجب، وإنما تجب الطهارة في الطواف.
يقول السائل: ما هو تحرير الرقبة في عصرنا وهل فيه رقاب؟
تحرير الرقبة اعتاقها، إذا كان فيه رقيق عندك مسلم واعتقته فهذا تحرير الرقبة،
وأصل الرق سببه الكفر. فالرق الشرعي هو إذا وجد جهاد المسلمين للكفار وقتالهم، فما يأسره المسلمون من الأعداء من الرجال والصبيان والنساء يكونون أرقى للمسلمين. فالرق الشرعي هو سببه الكفر. وأما إذا كان على سبيل الاختلاس أو الانتهاب من بلاد ما ثم أحضره ليبيعه فليس هذا برق شرعي، ومن علم عنه وجب عليه اعتاقه تحريره.
يقول السائل: هل ابن الزنا يرث أبيه أم لا، علما بأنه ليس له أبناء غيره؟ يقول: وأخواله أو كذا إخوة من أبوه، وإنما له إخوة من أبيه وأمه.
لا، ابن الزنا لا يرث إلا من أمه فقط. ابن الزنا ينسب إلى أمه ولا يجوز نسبته إلى أبيه ولو علم أبوه، ولو علم أبوه فلا ينسب إليه. وإنما ولد الزنا والعياذ بالله ينسب إلى أمه فقط، فهو يرث من أمه وليس له أب ينسب إليه.
السائل: لي أم ولها أغنام تؤذيها بالمرعى، وكذلك أذتنا معها وقلنا: يا أمي بيعيها وريحي نفسك، فامتنعت، والآن نحن نرغب أن نبيعها خفية. يقول: واحدة بعد واحدة.
إذا كان في بيعها بهذه الصورة راحة لوالدتك وعدم إيذاء لها، وأنت تطلب لها الراحة ولا يمكن أن تغضب عليك بهذا الفعل، فافعله إذا اجتهدت في مصلحتها وراحتها، لأنها كما ذكرت قد تتعبها تعبا شديدا وهي تعلقت بها. فإذا أخفيتها أو بعتها واحدة تلو الأخرى بدون علمها وأخبرتها بأنها ماتت أو كذا، أو أنك بعتها بقيمة عالية أو أنها طلبت منك بشيء يرضي أو نحو ذلك، المهم أن تعمل الشيء الذي يطيب خاطرها ويريحها. فإذا فعلت ذلك مجتهدا لمصلحتها وراحتها فأنت تؤجر على ذلك إن شاء الله، لأنما الأعمال بالنيات. إيش اعمل ما تراه مناسب، طيب لو نذرت لها انها تساوي اكثر من قيمتها 15 مرات يمكن توافق على
الجهه.
اذا كانت تغلب لهذا فلا تغلبها، لا تغلبها.
Thank you.
يقول السائل عند
اشكي اولاده ابراهيم, يقول ان اولاده يسيئون اليه ويغضبونه وذكر من صنيعهم, يقول هل يصح ان ادعو عليهم؟ اقول لعلك تدعو لهم بالهداية والتوفيق, لعل الله ان يهديهم خير من ان تدعو عليهم بالعقوبة, ودعوة الوالد مستجابة, لعل الله ان يستجيب لك في صلاحهم, فلا تدعو عليهم لإهلاكهم لأنك قد يستجاب لذلك فتندم ولا تحب ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم, لا تدعوا على أولادكم, لا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا ساعة, يعني لعلك تدعو في حالة غضب على ولدك أو على مالك أو على نفسك فتوافق ساعة إجابة فيستجيب الله لك وأنت لا تحب الإجابة في هذا. لصيامه فصومه صحيح وعليه أن يتم صومه, فإنما أطعمه الله وسقاه, من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه, لكن عليه إذا ذكر صيامه أن يلفظ ما في فمه.
ما تقرأ علينا إن كان صاحبها قريب يمكن يقرأها علينا من خالف.
اشرح يا اخي.
نعم.
نعم. تتوضا بارك الله فيك ان يغسل به الماء ثم تمسح على الجبيره, وان كانت الجبيره تجاوزت قدر الحاجه فعليك ان تتيمم عما لم ياته غسل وهو بريء. الاخ مصاب بجرح ولف عليه لفافه, يقول ماذا افعل عند الوضوء؟ اقول اغسل السليم وامسح على ما فيه جرح على الجبيره, فان كانت الجبيره قد تجاوزت قدر الحاجه فعليك ان تتيمم مع ذلك, وان كانت الجبيره لم تتجاوز قدر الحاجه فليس عليك الا الوضوء والمسح عليها عندما تتوضا. مسح الجبيرة مستمر ما دامت مشدودة, لا يحدد بأيام, وإنما الذي يحدد بأيام المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر, وأما المسح على الجبيرة فما دامت مشدودة فامسح عليها.
يقول السائل صمت في بلدي بيوم واحد متأخرين عن هذا البلد, أي صمنا يوم الاثنين. يقول السعودية يوم الأحد وأنا حاليا هنا إلى أن أفطر, فهل أفطر مع هذا البلد أم مع بلادي؟
ما دمت هنا مقيما إلى العيد فإذا ثبت العيد وثبت هلال شوال هنا فأفطر معنا, وإن كنت ما صمت إلا 28 يوما فأكمل يوما, فصم يوما عما فاتك, وإذا كنت هنا وقت العيد فعليك أن تفطر معنا.
يقول السائل: فيه امرأة اسقطت او كذا في اخر شهر شعبان،
وما زال النزيف معها.
يقول: والنزيف لم يكف عنها، والان لها اسبوع يحضر الدم وبقيت على فترات متقطعة، واحيانا هي صائمة.
هذه المرأة اذا كانت اسقطت جنينا يعني فيه خلق انسان فيعتبر لها حكم النفاس، عليها ان تجلس مدة النفاس ان لم تطهر قبل ذلك، واكثر مدة النفاس 40 يوما، فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت، وإن استمر معها الدم 40 يوما فتجلسه ولا تصلي ولا تصوم، وعليها قضاء الصيام وليس عليها قضاء الصلاة. أما إذا كان الإسقاط لعلقة أو نطفة ما يسمى بالعوار قبل أن يتبين فيه خلق إنسان، فهذا الدم لا تجلس له، لا يعتبر دم نفاس، وعليها ان تصلي وتصوم معه. اما الصلاة فتصلي بكل حال، تتخذ الوقاية وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. واما الصيام فان استطاعت الصيام وجب عليها، وان لم تستطع لمرضها ولتعبها في النزيف فتفطر وتقضي من ايام اخر. فالنفاس يسقط عنها الصيام والصلاة ولا يصحان منها، وعليها قضاء الصيام دون الصلاة. وغير النفاس الدم الذي ليس بنفاس ولا حيض لا يسقط عنها الصيام ولا الصلاة، وانما عليها الصلاة بكل حال والصيام ان استطاعت، وإن لم تستطع لكثرة النزيف معها واحتياجها إلى الأكل أو الشرب فعليها أن تفطر لأنها في حكم المريضة وتقضي من أيام أخر.
يقول السائل: هل يجوز استخدام الحنة الأسود، وماذا كان يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحنة الأسود هو الكتم الوارد في الحديث. الكتم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم، فإذا خلق يغير بهما الشيب. أما الحن الأسود وحده الذي هو الكتم فلا، لأنه أسود حالك، والحن أحمر، فإذا خلطا معا فإن هذا يكون حسنا، وهو المثنى عليه في هذا الحديث: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحن والكتم.
يقول السائل: من أدى طواف العمرة في يوم والسعي في يوم آخر، فهل هذا الفصل عن الطواف والسعي جائز أم لا، مع العلم أن القصد من تأخير السعي هو أن يؤدي السعي وهو في حالة استيعاب ونشاط؟
لا حرج عليه بذلك إذا كان محتاجا لذلك، سعى طاف في اليوم الأول ثم سعى في اليوم التالي فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك، إلا أنه يستحب الموالاة بين الطواف والسعي استحبابا.
يقول السائل: أنا لي خال أخو أمي، هل زوجة خالي تجوز أن تسلم يقول علي من تحت البرقع أم لا؟
زوجة خالك أجنبية منك، لا تسلم عليها مصافحة ولا تقبيل لا من فوق البرقع ولا من تحته، وإنما يجوز أن تسلم عليك كلاما، ولا يجوز لك أن تخلو بها، يعني أن تنفرد أنت وإياها، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلك أن تسلم عليها وتسألها عن حالها بمحضر، لا حرج في ذلك. أما المصافحة فلا تجوز، لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليس لها بمحرم. ويجب عليها زوجة خالك أن تحتجب منك، يعني تغطي وجهها وجميع بدنها، لأنك لست بمحرم لها لكونك ابن أخت زوجها، إلا إن كنت رضعت من لبن خالك منها أو من غيرها فهي حينئذ تكون محرما لك.
تقول السائل: رجل قام بعد الفجر في يوم رمضان فشرب وهو متيقن من طلوع الفجر، فماذا عد؟
إذا شرب بعد تيقنه من طلوع الفجر فلا يحل له ذلك، يحرم عليه ذلك، وعليه الإمساك، وعليه القضاء، وعليه التوبة، لأنه لا يجوز للمرء أن يشرب أو يأكل بعد علمه بطلوع الفجر، يجب عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب والوقاع، فإن فعل ذلك فأكل أو شرب فعليه القضاء، وعليه إتمام صيام ذلك اليوم، وعليه التوبة إلى الله.
يقول السائل: والدي كبير السن وحضر للعمرة، طاف 7 أشواط حول الكعبة ثم ذهب للسعي، ولم يتم السعي إلا 3 أشواط ثم لم يحلق أو يقصر، يقول: ولبس المخيط، علما بأنه تعب أثناء السعي.
هذا لا يجوز له أن يلبس المخيط وأن يتحلل قبل أن يكمل السعي وإن تعب في ذلك، فالأمر في هذا ميسر، عليه أن يركب إذا تعب في الممشى. والواجب على والدك الآن أن يخلع ملابسه وأن يستعيد ملابس الإحرام في الحال، وأن يكمل سعيه، أن يسعى ما دام فصل بين السعي الأول 3 أشواط ولم يكمل، عليه أن يستأنف السعي من جديد ويسعى بالعربية راكبا، لا حرج عليه، ثم يحلق رأسه أو يقصر من وقد حل من عمرته. وأما تحلله قبل أن يكمل السعي فإنه غير صحيح ولا يجوز له ذلك.
يقول السائل: جاء لي مولودة عاشت في هذه الدنيا مدة 2 أسبوع، وحين وصلت إلى بيتي بعد هذه المدة فإذا بوالدتي تخبرني بموتها، فقلت: كيف حدث؟ قالت: أصابها بكاء في يوم من الأيام وأصبحت وهي ميتة. وفي اليوم الثاني قالت لي إن زوجتك هي التي قتلت بنتها في النوم حيث أرضعتها ونامت وهي كاتمة نفسها بثديها، لأني حين أخبرتني في الصباح أسرعت إليها فشاهدت في أنفها يقول شيء من الدم وفمها أسود. فسألت زوجتي فقالت لي لا أدري وهي صادقة لأنها من النساء الضعيفات جدا، فهل يلحقها صيام أو إطعام 60 مسكينا كفارة؟ وهل إذا كان عليها كفارة وزعها على المساكين مالا أم لا؟
بنتك التي ذكرت عن وفاتها إذا علم يقينا بأن سبب الوفاة هي الأم لأنها كتمت نفسها بنومها عليها فماتت البنت، فعلى الأم الدية لورثة البنت دونها لأنها لا ترث هي من بنتها التي تسببت في قتلها، وعليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 شهرين متتابعين ولا يجزئ في ذلك الإطعام. وإذا لم يتيقن أنها هي التي قتلتها فالأصل براءة ذمتها من الدية ومن الكفارة. إذا علم أن الأم هي التي قتلتها وجب على الأم ما ذكرت، وإذا لم يعلم وخفي الحال فالأصل براءة الذمة، فلا يجب عليها في الشرع شيئا لم تكن سببا في إيجابه عليها. لا نوجب عليها الكفارة ونحن لا نعلم، قد يجوز أنها ماتت البنت حتف أنفها ولم يكن هناك سبب من الأم. فإذا علم أن السبب في الموت هو الأم وجب عليها الدية والكفارة، وإذا لم يعلم ذلك فالأصل البراءة.
يقول السائل أعمل مدرسا بالبر بالمملكة، فكيف أخرج زكاة الفطر ولمن أخرجها؟ وإذا أخرجها عني أهلي في مصر هل يجوز؟ علما بأنه لا يوجد فقراء ولا مساكين في البر الذي أعمل به. يقول وما مقدارها؟
إخراج صدقة الفطر المستحب أن تخرجها في المكان الذي أنت فيه، فإذا لم تجد فقراء في مكانك فتخرجها في أقرب البلاد، وإذا وكلت أهلك يخرجونها في أي مكان جاز ذلك. إذا وكلت أهلك في إخراجها أو وكلت مسلما صديقا أو زميلا أو قريبا في إخراجها أجزأ ذلك. ومقدارها صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي في حدود 2.5 كيلو.
يقول السائل هل يجوز للمعتكف أن يقوم من معتكفه إلى الطواف ثم يرجع إلى مكانه؟
نعم يجوز له ذلك، لأنه لا يلزمه أن يلزم مكانا معينا، ما دام معتكفا في المسجد فله البقاء في المسجد كله، أي مكان من المسجد يجلس فيه وينتقل من مكان إلى مكان ولا حرج عليه.
يقول السائل نويت السفر ثم وجبت صلاة العشاء قبل مغادرة البلد، هل يجب إتمام صلاة العشاء أم أصليها قصرا؟
إذا نويت السفر ووجبت الصلاة وأنت مقيم فقد وجبت الصلاة عليك تامة، لا يجوز لك قصرها، فتصليها تامة ثم تقصر الصلاة التي بعدها إن كنت قد خرجت من البلد. مثال ذلك، أذن لصلاة الظهر وأنت في البلد، ثم ركبت مع زملائك وسافرتم، ثم نزلتم بعد قليل لصلاة الظهر والعصر، فلك فالواجب عليك أن تصلي الظهر 4 ركعات لأنها وجبت عليكم تامة، والعصر تصلوها 2 ركعة لأنكم قد سافرتم.
يقول السائل انه وصل من اليمن بعمرة من الميقات، فوصل طاف وسعى وحلق، وبعد ذلك ذهب الى المدينة بعد 10 ايام، اتى بعمرة من ابار علي ولم يسعى، فماذا يجب عليه؟
ما دام دخل في النسك بعمرة فيجب عليه اتمام عمرته، اكمل الطواف يجب عليه ان يسعى، فان كان قد تحلل ولبس ملابسه وجب عليه ان يستعيد ملابس الاحرام في الحال ويكمل سعيه يسعى ثم يحلق او يقصر، فان كان فعل محظورا في هذا الاثناء فعليه فدية ما فعل.
يقول السائل، هل يشرع التوجه لاستقبال الحجر الأسود عندما يستلمه الطائف؟
إذا حال الحجر الأسود، أولا عند البدء يستقبل الحجر الأسود بوجهه، عند البدء يستقبل الحجر الأسود بوجهه، فإن تيسر تقبيله فبها ونعمت، وإن لم يتيسر استلامه بيده وتقبيل يده، فإن لم يتيسر فيشير إليه بيد واحدة مكبرة قائلا الله أكبر 1 واحدة، ولا يكرر التكبير 3 مرات، ثم يمشي، وكلما حاذ الحجر الأسود التفت إليه بوجهه وأشار إليه بيده، ولا ينبغي المزاحمة الشديدة لتقبيل الحجر الأسود، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة مع تيسر ذلك، وإيذاء المسلمين بالمزاحمة الشديدة ومضايقة الرجال للنساء والنساء للرجال واختلاط بعضهم ببعض هذا محرم، لا يجوز هذا لا عند الحجر الأسود ولا عند غيره، والواجب على النساء أن يبتعدن عن الحجر الأسود ولا يقتربن منه، لأن قربهن منه يعرضهن للإثم والحرام، يعرضهن لمخالطة الرجال، يعرضهن لانكشاف العورة، وهذا لا يحل لهن أن يفعلن ما يعرضهن لذلك، فعليهن أن يبتعدن عن الحجر الأسود، وعلى الرجال كذلك أن لا يزاحموا على تقبيل الحجر الأسود مزاحمة شديدة، إذا تيسر بسهولة فبها ونعمة وهو سنة، وإذا لم يتيسر فلا ينبغي للمرء أن يزاحم عليه.
هي قبل هذا وعايز يتجه الله ومعاوزه هي قبلت هذا زوجها إياه ما دام صاحب دين زوجها إياه. هذا الاسم على الله.
ليكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ولو مهر بسيط. إذا رغبت فيه زوجها.
يا رب
الحمد لله زوجها إياه. نعم. هذا عند الشرطة ممكن. السلام عليكم.
يقول السائل: أنا رجل مقيم بالرياض وأتيت إلى جدة لمقابلة والدتي مع نية العمرة، ومكثت في جدة 4 أيام وتبين لي أنها سوف تتأخر، فقمت بالإحرام من جدة إلى مكة لأداء العمرة، هل علي شيء؟
إذا كنت جئت من الرياض بغرض العمرة فالواجب عليك أن تحرم من الميقات. الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به. فإذا لم تحرم من الميقات وأحرمت من جدة وجب عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. وأما إذا كان مجيئك لقصد استقبال والدتك كما ذكرت ومن جدة قد تنوي العمرة وقد لا تنويها، ثم بعدما وصلت جدة واستقريت بها نويت العمرة وأحرمت من جدة فلا شيء عليك، المدار على نيتك. إن كنت عازما على العمرة حينما توجهت من الرياض فالواجب عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. وإن كنت غير عازم على العمرة وإنما جئت لاستقبال والدتك وقد تعتمر وقد لا تعتمر ثم عزمت على العمرة من جدة فلا شيء عليك وعمرتك صحيحة. وإذا أردت أن تذهب مرة أخرى لاستقبال والدتك من جدة ورغبت أن تعتمر معها فحسن، من جدة تحرم وتعتمر مع والدتك.
يقول السائل: سوف أسافر إلى المنطقة الجنوبية بعد صلاة المغرب، هل يجوز طواف الوداع قبل صلاة المغرب؟
نعم يجوز أن تطوف طواف الوداع ثم تصلي المغرب وتسافر ولا حرج عليك.
يقول السائل: حضرت من مصر لعمل عمرة وقصرت بعض الشعر وأريد عمل عمرة أخرى حتى أحلف، فهل يجوز أذهب للتنعيم؟
لا، لا ينبغي لك يا أخي أن تذهب إلى التنعيم، وإنما بدل من أن تذهب إلى التنعيم كرر الطواف بالبيت فهو خير لك. وإن ذهبت إلى جدة أو إلى الطائف أو ذهبت لزيارة المسجد النبوي في المدينة ثم رجعت إلى مكة فترجع بعمرة، لكن تخرج من مكة للتنعيم من أجل الاعتمار لا ينبغي لك هذا.
يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في بيت الله الحرام 3 أيام وبعد ذلك 3 أيام أخرى؟
نعم يجوز على حسب ما تنويه، يجوز على حسب ما تنويه، يجوز أن تعتكف ليلة وأن تعتكف يوما وأن تعتكف شهرا أو تعتكف 10 أيام، يجوز ذلك كله.
أحسن
قبل ما سافر اللي هو قبل بعد المغرب. لا حرج إن شاء الله لو ودعته قبل المغرب ما في إن شاء الله حرج. أي نعم إيه تنور إنه وداع. نعم. إيه لمن نحن نويت الطواف مستحب ما يتعيد. لا لو هو وداع وحصل لكم غير وحسن. عليكم السلام.
يقول السائل: ما حكم من أخذ شيئا من الطيب للتجربة وهو محرم جهلا منه أو نسيانا؟
إذا أخذ شيئا من الطيب جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، سواء كان للتجربة أو رغب أن يتطيب ناسيا إحرامه فلا حرج عليه ولا شيء عليه إن شاء الله، لأنه يعفى باستعمال الطيب وفي لبس المخيط وفي تغطية الرأس للمحرم جهلا او نسيانا.
يقول السائل: وقت اذان الفجر كنت اكل، فما هو الحكم؟
أنا قلت غير مرة بأن الامتناع عن الأكل والشرب والوقاع للصائم ليس منوطا بأذان الفجر، وإنما هو منوط بطلوع الفجر. بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر فلا يحل لك أن تأكل ولا تشرب بعد الأذان ومع الأذان، وإذا كان المؤذن يحتاط يؤذن قبل الفجر بخمس دقائق ونحوها فلا حرج عليك إذا أكلت أو شربت وهو يؤذن، فعليك أن تسأل عن هذا المؤذن الذي أكلت وهو يؤذن، فإن كان أكلك قبل الفجر قبل طلوع الفجر فلا شيء عليك ولو أذن المؤذن، وإن كان أكلك بعد طلوع الفجر ولو أن المؤذن لم يؤذن فلا يحل لك ذلك.
ويقول: بعد انتهائي من العمرة قصرت من جانب رأسي فقط.
الأولى عند التقصير أن يعمم التقصير على جميع الرأس، يعني يقصر من مجموع شعره لا من جميعه، يعني من أكثر الشعر ولا يلزم من كل شعرة بعينها، وإنما يكون من المجموع لا من الجميع، ويقاس التقصير على المسح. إذا توضعت ومسحت على رأسك فإنك تعممه ولا يلزم أن تمسح على كل شعرة بعينها، فكذلك لا يلزم أن تقصر من كل شعرة وإنما تعمم المجموع.
قل السائل: أنا قد حضرت إلى مكة المكرمة معتمرا، ثم بدت فيها ليلة، والآن أريد أن أخرج منها، فهل علي طواف وداع أم لا؟
نعم، ما دمت بدت فيها ليلة فلا تخرج إلا بطواف الوداع، مع العلم بأن طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء، والأولى لمن قدم بعمرة أن لا يخرج إلا بطواف الوداع. إذا وصلت مكة وأتممت نسكك ثم سافرت هل في الحال فلا شيء عليك.
يقول السائل: أنا جئت بعمرة في هذه الأيام وأتممت العمرة، يقول هل يجوز لي أن أعتمر عمرة أخرى باسم والدي؟
لا تخرج من مكة من أجل الإتيان بعمرة، وإنما أكثر من الطواف بالبيت. فإن خرجت لغرض ما إلى بلد ما ثم رغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن شئت.
يسأل عن العمرة يقول: لأنني طفت وسعيت ولم أقصر شعري.
إذا كان الوقت قريبا فعليك أن تخلع ملابسك وتسارع في التقصير بعدما تستعيد ملابس الإحرام. وإن مضى وقت طويل وفعلت من محظورات الإحرام فعليك هدي، لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير.
يقول: هناك نساء يوضع اللولب او كذا منع الحمل فقالوا لا يجوز. يقول يسأل عن حكم صومها وصلاتها، هل هي صحيحة؟
تقول: عند وضع اللولب لمنع الحمل هل تصح الصلاة والصيام؟ اولا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الإكثار من الذرية، وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والمرء عليه أن يجتهد في الإكثار من الذرية ويسعى في طلب حصولهم، واستعمال موانع الحمل إذا كان خوفا من نفقة الأولاد ورزقهم فهذا لا يجوز وحرام، لأن الله جل وعلا تكفل بأرزاق عباده. وإذا كان لسبب صحيح كأن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة أو لا تستطيع تربية الأولاد، تكاثر الأولاد الصغار عندها ويشق عليها تربيتهم، واستعملت ما يمنع الحمل وقتا، فلا حرج في ذلك. ومانع الحمل سواء كان حبوبا أو آلة أو غير ذلك لا حرج عليها في دينها أو في صلاتها، لا يؤثر عليها. وإنما ينبغي أن تحرص على كثرة الذرية ولا تستعمل ما يمنع الحمل إلا عند الحاجة. وتقول: المرأة وهي حبلى ينزل منها ماء أبيض، هذا لا يؤثر، لا يمنعها من الصلاة ولا يؤثر على صيامها، تصلي وتصوم، إلا أنها تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتعمل الاحتياط اللازم لمنع النزول هذا السائل وقت صلاتها.
السائل: إذا نسيت بعد العصر صليت ركعتين هل علي إثم؟
إذا صليتها نسيانا فلا إثم إن شاء الله، لأنك لم تتعمد مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: نويت السفر وخرجت من بلدي إلى البلد المقصود إليها واستمريت أكثر من 3 أيام وأنا مسافر ولا أعرف متى أرجع. يقول: ما هو الواجب علي، القصر أم الإتمام؟ وإن تجاوزت المدة مدة السفر أكثر من 15 يوما.
إذا سافرت مسافة قصر في حدود ما يزيد على 80 كيلو متر فلك القصر، وإن صليت خلف إمام يتم وجب عليك الإتمام معه، وإن صليت وحدك أو مع جماعة مسافرين فلك القصر. وإذا أقمت في البلد تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليك الإتمام، وإن كانت إقامتك أقل من 4 أيام فلك القصر، أو 4 أيام فقط فلك القصر. وإن أقمت أياما وأنت لا تدري متى تسافر، كل يوم تقول غدا إذا انتهى عملي سافرت، ثم لا ينتهي فتستمر وتجلس على هذا 20 يوما أو شهرا، وأنت في كل يوم تقول إذا انتهى عملي سافرت، فلا حرج عليك، لك القصر وإن أقمت طويلا على هذه الحالة.
السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج من الحرم إلى السطح ليفطر مع زملائه؟ يقول: مع العلم أن بين الباب الذي يخرج منه ودرج السطح قريب جدا.
الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لأن سطح المسجد منه، سطح المسجد منه، سواء صعدت من الدرج الذي داخل المسجد أو من الدرج الذي خارجه، لأنه ملتصق به، فالحكم واحد، ولعله لا حرج في ذلك إن شاء الله.
السائل: شخص وجد الناس يصلون وظنهم يصلون العشاء ودخل معهم بنية العشاء، فإذا بهم يصلون التراويح، ماذا يترتب عليه؟
إذا دخل معهم يظن أنهم يصلون العشاء فإذا بهم يصلون التراويح، وحينما سلم الإمام من صلاة التراويح 2 ركعة قام هو وأتى بما بقي عليه 2 ركعة، فلعله لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فإذا دخل المرء وتيقن أنهم يصلون التراويح فالأولى أن ينفرد يصلي مع من لم يصلي العشاء وحده، ثم يدخل مع الإمام في صلاة التراويح خروجا من الخلاف. فبعض العلماء أجاز صلاة الفريضة خلف من يصلي التراويح، وبعض العلماء منع من ذلك. فخروجا من الخلاف، إذا علمت أنه في التراويح فلا تدخل معه، وإذا دخلت معه وأنت ظانا أنه في صلاة العشاء فأكمل صلاتك وصلاتك صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل: زرت العمرة في غير الحج من غير الحج وطفت وسعي وقبلت، فهل تصح لي عمرة أم لا؟
نعم، عمرتك صحيحة، ولا يلزم أن تكون العمرة مع الحج أو بعده، فإذا تيسر للمسلم واعتمر فعمرته صحيحة، لأن العمرة تصح في كل وقت، العمرة تصح طول أيام السنة، والحج له وقت محدد، فقد يتمكن المسلم من أداء العمرة ولا يتمكن من أداء الحج في الوقت الحاضر، فتكون عمرته صحيحة ويحج إن شاء الله في المستقبل.
يقول السائل: كما نعلم زكاة الفطر عن كل فرد صاع. يقول: أنا أعمل بالسعودية وأولادي بمصر، هل أخرج لهم زكاة الفطر هنا أم أخرج لنفسي هنا وهم يخرجون هناك؟
إذا تيسر أن تخرج أنت عن نفسك وهم يخرجون في بلادهم فحسن، وإذا كنت أنت القيم عليهم وأخرجت عنهم فلا حرج في ذلك، لا حرج إن أخرجت عنهم أو إن أخرجوهم عن أنفسهم، فالكل صحيح ولله الحمد، لأنه الأولى أن كل فرد تخرج زكاة فطره في بلده، لكن إذا كان أولادك في مكان وأنت في مكان وأنت القيم عليهم وهم لا يتولون شيئا من أمور أنفسهم وإنما أنت الذي تتولى ذلك وأخرجت عنهم زكاة الفطر صح ذلك.